أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن هناك تقريب لمن يتمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص من أن العام تام الحجية والخاص ليس تام الحجية، فمر أن هذا التقريب مخدوش بأن العام والخاص كليهما تام الحجية في مقام وهو مقام التنظير، وفي مقام التنظير يكون الخاص مقدم على العام، ثم ان العام ايضا في مقام المراد بالحاضر المخصص المنفصل، العام موضوعه ضيق، موضوعه ضيق، فالعام ليس تام الحجية بلحاظ المراد الجدي، بلحاظ المراد الاستعمالي نعم يعني منطبق أو التفهيم، ولكن بلحاظ المراد الجدي العام كالخاص مردد الانطباق. هذا ملخص على الحال ما مر في هذا البحث. بعد ذلك مر بنا في الأقوال أن الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية استثنيا المخصص المنفصل اللبي، قالوا بأن في المخصص المنفصل اللبي يمكن التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. طبعا المراد من المخصص اللبي المنفصل ليس خصوص العقلي، بل يشمل الإجماع والسيرة وما شابه ذلك. فبنوا على إتحال على ماذا؟ على أن العام يمكن التمسك به في موارد الشبهة المصداقية للمخصص. هذا قول الشيخ والآخر في اللبي، اللبي وليس خصوص العقلي. طبعا العقلي غير العقلي بديهي بالمعنى الأخص، وفي ما ليس بديهي بالمعنى الأخص، بديهي بالمعنى الأعم أو نظري. إذا مخصص عقلي نظري يكون منفصل، كذلك الحال في السيرة أو في الإجماع، فالمخصص اللبي متعدد. الميرزا النعيمي فصل بتفصيل آخر، المخصص النعيمي عفوا تفصيل الميرزا النعيمي يفصل بين ما كان المخصص المنفصل قيد في الحكم والمجعول، فلا يكون التمسك بالعام حجة في التمسك بالمخصص حتى ولو كان لبيا إذا كان منفصلا. فضلا عن المتصل طبعا. وأما إذا كان المخصص هذا المنفصل ليس مقيدا للحكم، لموضوع الحكم كسنخ بقية المخصصات والمقيدات، بل هو قيد لملاك الحكم. إذا كان قيدا لملاك الحكم فهنا يقول يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. فاللبي الذي يكشف عن قيد في ملاك الحكم لا في نفس المدعول يمكن التمسك بالعام في المخصص المنفصل. وأيضا لدي بعد شق ثالث ميزاناني. شق ثالث، إذا كان مردد بين المخصص المتصل والمنفصل، بين كونه مخصص منفصل من القبيل الأول أو القبيل الثاني. هنا يقول ميزاناني في هذا الشق الثالث يفصل، يقول إذا كان بديهي هذا القيد المردد، بديهي ومحتف بالكلام كالمتصل لا يمكن التمسك بالعام، وأما إذا كان منفصل غير بديهي نظري يمكن التمسك بالعام. هذا تفصيل ميزاناني. إذا يشقق المخصصات والقيود، يشققها إلى ثلاثة. الأول وهو قيد الموضوع والحكم وإن كان منفصلاً لا يمكن التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. القسم الثاني يمكن التمسك وهو ما كان مخصصاً وقيداً لملاك الحكم. القسم الثالث المردد يفصل بين المتصل بديهي والمنفصل النظري يمكن التمسك به العام في الشؤون المصداقية المخصصة. سؤالك شنو؟ ألخص الجواب بسطر أو كلمتين أو ثلاث. سيأتي إن شاء الله في السيرة العقلائية أو المتشرعية ليس بما هي سير وسيرة وشيرة لذيذة تؤكل، لا، وإنما بلحاظ القانون المرتكز فيها. السيرة في بحث الحجج إن شاء الله سيأتي البحث فيها بما هي تنبئ أو تعكس عن قانون مركوز، قانون شرعي أو قانون عقلائي مركوز مرتكز ركاز عكاز. المهم لديها هذا القانون بعد ليس فيه متأخر وتقدم، سيأتي بحثه مفصلا. زين، فإذا هذا هو تفصيل ميزاناني. طبعا هاي التفسير اللي ذكرته للسيرة لبالغ الأهمية في التعاطي مع السيرة كما سيأتي في محله في بحث الحجج بمشيئة الله بعد أن نخلص ننتهي من العام الخاص عن قريب إن شاء الله. عن قريب يعني قريب بس من بحث العام الخاص نفسه. على أي حال، في هناك تفصيل للسير الفوري. طبعا تفصيل الآخر نرجع إليه الآن والشيخ. تفصيل السير الفوري يفصل بينما إذا كان المتكلم في صدر التعرض فقط بالتنظير كما هو غالبا في القضايا الحقيقية. يقول هنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص اللبي. اللبي كلامه في اللبي الآن، كل كلامنا الآن في اللبي اللفظي. انتهينا من عند المتأخرين متفقون على عدم منع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصصة اللفظي. الآن كل كلام في اللبي تفصيل. فهو ذهب إلى التفصيل، تارة العام في متعرض للتنظير كما هو الغالب في القضايا الحقيقية. هنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. وأما إذا كان الدليل العام متعرض للتنظير والتطبيق، للتنظير والتطبيق، فهنا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي المنفصل. يمكن التمسك بالعام، وغالبا الحال هذا هو في القضايا الخارجية. يعني إذا كان عام بنحو القضية الخارجية، بنحو القضية الخارجية، فيمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي المنفصل. فيفصل يعني بين نحويي العموم. العموم له نحوين. بقية الأقوال لمرت الآن تفصيل في نفس المخصص أو المقيد. بين السلفون هنا يفصل في ماذا؟ نحويي نفس العموم مع كون المقيد اللبي منفصل. زين، ما هو دليل القول الأول في اللبي؟ قال الدليل الشيخ كلام الشيخ الأنصاري والآخوند. دليل الشيخ والآخوند هكذا يقولان بأن المخصص المنفصل فيما نحن فيه حيث كان لبيا، ففي مقام التنظير هذا اللبي حيث أنه لبي ليس بحجة إلا فيما هو معلوم المصداق، معلوم العنوان، لا فيما هو مشكوكه. لاحظ هنا بيت القصيد في كلام الشيخ والآخر. يقولان بأن هذا المخصص اللبي المنفصل ليس حجة في العنوان الذي يقيدان به العموم، حجة في العنوان بما هو هو. كي يتأتى الكلام الذي مر في المخصص المنفصل اللفظي، هنا يدعي هذان العلمان أن المقيد والمخصص اللبي المنفصل هو في الأصل ليس حجة في تخصيص وتقييد، في تخصيص وتقييد العام إلا في معلوم العنوان. ومن ثم يقولان بأن التمسك بالعموم حجة في المشكوك، لأنه عبارة عن تخصيص زائد. يعني يرجعان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص أنه في اللبي المنفصل يرجعان هذا التمسك إلى أنه تمسك بالعام في المسألة الأولى. تذكرون المسألة الأولى؟ إحنا في المسألة الثالثة الآن، التمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص. المسألة الأولى التمسك بالعام في الشك في التخصيص في أصل التخصيص الزائد. وذيك المسألة الأولى اتفقوا على حجية التمسك بالعام باتفاق. فيقولون هنا في اللب مآل الأمر إلى ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه. يقولون بأنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في أصل التخصيص الزائد. جيد. فيقولان هذان العلمان من ثم التمسك بالعموم هنا ليس فقط حجة للشك في التخصيص الزائد، بل عندما نتمسك به يكشف عن أن هذا المصداق المشكوك ليس مصداقا للخاص، أصلا ليس مصداق العنوان بما هو هو. مثلا مثل لعن الله بني أمية، لعن الله بني أمية، عندما نتمسك به هذا العموم لعموم بني أمية، لعن الله بني أمية قاطبة. عندما نتمسك، وإن كان بني أمية هنا ليس المراد نسبا فقط، المراد بني أمية في الهوى والتيار والتحالف السياسي، الذي يقول هذا أموي عثماني علوي هم جرى، يعني من ينتمي لهذا التيار قاطبة شطب عليه. يعني فيه هناك في أهل السنة منذ اليوم الأول عدة مدارس، مدرسة السقيفة والخلفاء، أي مدرسة، أما اللي مدرسة الشيخين مثلا يعبر عنها، مدرسة المدرسة الأموية لمدرسة صارخة في العداء للنبي وأهل البيت. مدرسة الخلفاء بحسب الظاهر يعني فيها كذا فلان، فيها نوع من التسليم بجملة من الثوابت، فيها مثلا نوع من التزيني ب مثلا جملة في الجملة احترام النبي صلى الله عليه وآله وثوابت الدين مودة أهل البيت فوق. أما النهج الأموي لا، نهج أصلاً فرض، نهج صارخ في العداء. لذلك أنا ذكرت في كتاب قتيب، بس هو مركز في الواقع مو قتيب، هو خلاصة يبقى لها بسط كثير، الرأي الآخر في الوحدة والتقريب، موجود في السيدية الموسوعة في الكتب، أنه خطير تحول منهج أهل السنة سنة الخلافة إلى النهج الأموي. النهج الأموي عنده ثوابت معاندة للنبي وأهل البيت خطيرة جدا، غير النهج السقيفي. لذلك على كل، نهج أهل السنة في الحجاز غير نهج أهل السنة في الشامات. نهج أهل السنة في الشامات خطير جدا، أموي يعني جدا صارخ، وهذا يختلف. على كل انه لا زال هكذا، اي الشام بما تشمل على كل اجمالا عده دول في الشام. فعلى اي تقدير، طبعا هذا بخلاف اهل السنه في مصر او غيرها ولما جرى بلدان اخرى، يعني شوف ثلاثه مناهج او اكثر في اهل السنه، يجب ان لا نوزنهم بوزان واحد. نعم، سيما أهل السنة الصوفية أصلا من الخطأ إدراجهم في السنة، هم في فرق الشيعة أحرى وأصح. أي على أي حال هذه جملة من النماذج. فلعن الله بني أمية قاطبة، يقول العلمان أنه نعم لعن الله بني أمية قاطبة، يقول العلمان ماذا؟ يقول العلمان أنه كاشف عن أن المصدر الأموي، يعني مخصص لبدي في ما هو إذا كان الأموي نسبا طبعا مؤمن، أما الأموي هوى وفكرا هذا مو مؤمن، هنا لابد تخصيص لحاظ الأموي نسبا، الأموي نسبا إذا كان مؤمن أو أموي في الهوى لكنه سابقا أموي في الهوى الآن مؤمن، أيضا هذا خارج. ففي المؤمن قيد عقلي لبي منفصل مقيد لعموم لعن الله بني أمية قاطبة. فيقول علما عندما نتمسك بهذا العموم لعن الله بني أمية قاطبة، في الحقيقة يكشف لنا أن هذا المصداق من الأموي ليس هو مؤمن، ليس هو مصداق العنوان الخاص. نعم، فالعموم كأنما ليس فقط يتمسك به في الشبه المصداقية المخصص، بل العموم هنا ينقح به حتى الموضوع، ينقح به الموضوع أن هذا ليس من الموضوع، ليس مندرج في المؤمن الأموي المؤمن، هذا ليس لمؤمن. فإذا كأنما في نوع من الترفع. في بداية كلام العلمين قالوا أن العقل يخرج المؤمن المعلوم، الأموي المؤمن المعلوم، والمشكوك يبقى في ماذا؟ المصداق العام. الآن كلام العلمين أن المشكوك العموم ينقحه أنه ليس بمؤمن، يعني هو مشكوك البدوان، مشكوك الإيمان بسبب التمسك بالعام ينقح أن هذا ليس مشكوك الإيمان، هذا نعم يكون ليس بمؤمن. هذا محصل كلام العلمين. نوقش طبعا الشيخ الأنصاري والآخون بهذا النقاش أن العموم وكذلك المخصص، دأب العموم والمخصص ليس التعرض للتطبيق، وإنما دأبه ماذا؟ التعرض للتنظير. فكيف حينئذ يدعي العلمان بأن العموم يتمسك به لتنقيح المصدر، أو كيف يدعي العلمان بأن المخصص اللبي هذا إنما يخصص معلوم المؤمن المعلوم العنوان المعلوم لا العنوان المشكوك، وهذا المخصص اللبي إما يتعرض للتنظير فقط لا يتعرض للتنظير والتطبيق، يتعرض للتنظير فقط لا للتطبيق. فهذه مؤاخذة مسجلة على، وإلا لو كان الحال كذلك لكان حتى في المخصص اللفظي هكذا، لو كان العموم يتعرض للتطبيق لكان تم استدلال من تمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي المنفصل. تقريبا تذكرون أمس مر بنا، اليوم أعدنا خلاصة، تقريبا العام تام الحجية تنظيرا وتطبيقا بينما الخاص غير تام الحجية. والجواب عنهم مر، فكأنما لي مؤاخذة على العلم. إذا التمسك بالعام يكون العام تام الحجية والخاص غير تام الحجية. على كل فبس رد هذه الدعوة ردت بأن العام متعرض للتنظير لا للتطبيق، فما في معنى تام الحجية غير تام الحجية. ثم في تنظير الخاص مقدم ويتصرف في العام ويضيق العام على صعيد عنوان الموضوع الجدي، فأيضا يكون مشكوك المصداق العام بلحاظ المراد الجدي. فالذي ذكر في المخصص اللفظي المنفصل للتمسك بالعام في الشبه المصداقي المخصص يأتي باللبي. زين تعالوا بنا نأتي لكلام الميرزا النائمي. الميرزا النائمي فصل كما مر بنا المخصص اللبي المنفصل، قسمه إلى ثلاث أقسام: مخصص لبي منفصل يقيد عنوان موضوع العام، ومخصص لبي منفصل يقيد ملاك الحكم العام، ومخصص لبي منفصل مردد على كل بين ان يكون من القسم الاول ومن القسم الثاني. هذا القسم الثاني، القسم الاول لا يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقيه المخصص لانه كاللفظي، المفروض انه هذا اللب المنفصل كشف عن تقييد والتصرف العام، انه يخصص عنوان موضوع العام، فبالتالي يكون العام على صعيد المراد الجدي مشكوك الانطباق على المصداق المشكوك انه مصداق المخصص. جيد، هذا في القسم الاول ليس بحجه. في القسم الثاني حجه، لان المفروض ان هذا التقييد بالملاك ليس تقييد لموضوع العام، تقييد للملاك، والا عنوان العام باقي على ما هو عليه، فيكون التمسك به حجه. التفتوا، هذا اللون هو فيه بلون، الان سنخوض فيه. هذا لاحظ الان، هذا القسم الثاني مثل ما سأل أخ إيش يريد من عند المزمن. هذا القسم الثاني بدون ما أغوص الآن في البحث فيه، لأن سير أخوي تلميذ النائمي عم أشكل، خلينا نشوف إشكاله وارد لو لا غير وارد. هذا القسم الثاني لاحظوا، يقول الميز النائمي فيما علم أنه مصداق للقيد خارج عن العموم، مع أنه قيد للملاك، ها ولكن ما شك أنه مصداق لهذا القيد اللي هو للملاك يمكن التمسك بالعموم. خلنا نبحث هذا المطلب مثال حتى يصير واضح. مثلا المولى ذكر قال حق الشفعة للشريك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى من أقضية رسول الله الخالدة، قضى أن الشحق بحق الشفعة للشريك، وقال هذه معتبرة مصححة عقبة بن خالد، في أبواب إيش؟ أبواب الشفعة في الوسائل. الآن الباب كم؟ 12 14 13 ما أعرف هذه 11 بين 11 وين تفوق راية. أي أبواب الشفعة معتبرة عقبة بن خالد مروية عندنا وعند أهل السنة بنفس الأمر اللي هي من روايات لا ضرر المعروفة. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بحق الشفعة للشريك وفي الشريك بعد وقال لا ضرر ولا ضرار وقال مضمون احنا نسيت اللفظ بعد حق الشفعة والشفعة ما لم تحد الحدود أو تؤرف الأرف نعم فبالتالي عندنا أدلة في ماذا؟ أدلة بحق الشفعة عموما في موارد يعني فلسفة حق الشفعة دفع الضرر عن من؟ عن الشفيع الشريك لأنه هو مشارك ويا هذا متوانس وياه الآن هذا يريد يبدل الشرطة و على يتعلق الصحبة وما شابه ذلك فبالتالي اي نعم فبالتالي ربما يجي له شريك ما يتوانس وياه فضرر عليه فشرعت حق الشفاء جيد فإذا في موارد نقطع بعدم الضرر يقر الشريك هو الشفيع بعدم الضرر هل تثبت الشفعة؟ جملة من القدماء قالوا في تلك المواد التي يقطع بعدم الضرر ما يثبت حق الشفعة مثل موارد أن الشفيع يستأذن قبل البيع هذا شريك الأصلي يقول لي أريد أبيع خير يقول لا ما أريد ببيع على فلان قال لي ما يهم بيع على فلان لا بأس زين فراح باع على فلان هنا يثبت للشفيع الشريك حق الشفعة لا يثبت لماذا؟ لأن علم بعدم الضرر إذا علم بعدم الضرر هنا مخصص لبي مقيد هذا ليس لاحظوا بعدين نشرح ان شاء الله نطلع هل هو اسقط او لعدم الضرر اي بعض يقول اسقط بس بعض يقول الحق لم يثبت كي يسقط لان الحق انما يثبت بعد البيع لا قبل البيع فهنا الفقهاء القدماء لبنا استشعروا أن الحكم بحق الشفعاء يقيد يخرج منه عدم في موارد عدم الضرر زين في موارد يعلم بعدم الضرر في موارد يشك في الضرر وعدم الضرر يتمسك بالعموم لو لا تمسكوا بالعموم بعموم حق الشفعاء القدماء هكذا يعني هذا اللي ذكره الميزنائي واللي استنكر السيد خوي الآن سنبين هذا ديدن القدماء سنبين فروع عديدة عندهم هكذا يعني هذا التفصيل اللي ذكره الميزنائي بالضبط موجود عند القدماء ها طاف الوقت إن شاء الله يوم الأحد مستمرين احنا الأسبوع القادم السبت وعد وفات أو كذا أو عفوا وفاة السيدة زينب سلام الله عليها تعطيل حسب الحوزة لكن نستمرين إلى نهاية الأسبوع إلا بعده وإذا في نفس عن الأخوان إلا بعد بعدها سنشوف لكن المهم لا أقل إلى أربعة مستمرين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه